الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة في أصول الفقه، قال: التنبيه الثاني أظهر قولي أهل الأصول عندي وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض بأن يذكر في دليله ما تخرج به الصورة التي يرد عليها النقض، كأن يقول في علة القصاص: قتل عمد عدوان واقع من غير والد لولده فيجب فيه القصاص. فقوله واقع من غير والد لولده احترز به عن صورة النقض، يعني ما يأتي معترض فيقول: كيف في الوالد إذا قتل ولده؟ في الأجل هذا يحترز من هذا الاعتراض بذكر هذا التخصيص. قال: فلو لم يحترز بذلك عنها لقال المعترض: هذه العلة منتقضة بقتل الوالد ولده، فهو قتل عمد عدوان ولا قصاص فيه. وهكذا في الأمثلة السابقة خلافا لمن قال من الأصوليين: لا يجب الاحتراز المذكور بل يستحب. وقال المؤلف رحمه الله في هذا المبحث: والأليق وجوب الاحتراز، فإنه أقرب إلى الضبط وأجمع لنشر الكلام، يعني في المناظرات أجمع لحفظ الكلام وضبطه وعدم انتشار الكلام وتفرقه. قال: وهو هين وإن اختار وجوبه غير واحد. قال: واختار ابن الحاجب في مختصره الأصول أن الاحتراز المذكور ليس بلازم، وفيه أقوال وتفصيل معروف عند الأصوليين أشار إليه ابن الحاجب، وقال صاحب جمع الجوامع: ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا، يعني
على الناظر
عندك
مناظر.
نعم، على المناظر، يعني في حال المناظرة والنقاش والجدال، والمناظر يعني المستدل. قال: وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات فصار كالمذكور. إلا فيما اشتهر. كيف؟
ما في إلا.
وعلى الناظر فيما اشتهر، عندكم هكذا. وعلى الناظر فيما اشتهر من المستثنيات، يعني يحترز منه الناظر فيما اشتهر من المستثنيات. لا، ها، وقيل يجب مطلقا، وقيل إلا في المستثنيات. إذن الصواب نقول هنا بدون إلا. طيب، قال: وعلى الناظر فيما اشتهر من المستثنيات فصار كالمذكور، كمسألة العراية في بيع رطب بالتمر وقتل الوالد ولده في القتل عمد العدوان، يعني فيما كان مشتهر من المستثنيات فهذا مما يذكر ويحترز. قال: وقيل يجب مطلقا، وقيل يجب مطلقا، يعني سواء كان فيما اشتهر من المستثنيات أو غيرها. وقيل إلا في المستثنيات، مطلقا انت محل الغرض منه. ومراد بالمستثنيات العرايا ونحوها، يعني كقتل الوالد لولده ونحو ذلك. قال: والذين لم يوجبوا الاحتراز المذكور وجهوا ذلك بأن النقض سؤال خارج عن القياس، فلا يجب إدخاله في صلب القياس، بل إذا أورده المعترض لزم جوابه بما يدفعه كسائر الأسئلة، ولأن فيه تنبيها للمعترض على موضع النقض. وقد يدعى أو يدعي يعني المعترض بما أن الوصف الذي به الاحتراز طردي، أي لا يعلق به حكم، وذلك يؤدي إلى انتشار الكلام وهو خلاف المطلوب من المناظرة. وأما الذين أوجبوا الاحتراز المذكور فقد وجهوا ذلك بأن فيه حسم مادة الشغب وانتشار الكلام وسدا لبابه، فكان واجبا لما فيه من صيانة الكلام عن الانتشار. انتهى كلامه. قال: وهذا الأخير أظهر عندنا، هذا كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله. قال: وهذا الأخير أظهر عندنا، يعني الوجوب. وقد أجاب القائلون به بأن سؤال النقض وإن كان خارجا عن القياس فهو مصحح له ومانع من إظهار خلل النقض فيه، يعني في القياس. وأجابوا عن كونه فيه تنبيه للمعترض على موضع النقض بأن ذلك لا يمنع وجوب الاحتراز، لأن المناظرة المشروعة مبنية على العدل والإنصاف، ولذلك تبين له موضع النقض الذي قد يدعيه وهو في الحقيقة ليس بنقض، ولهذا احترزت منه في أثناء الاستدلال. قال: وقصد ظهور الحق لا على المشاغبة وقصد غلبة الخصم. نعم، وهذا هو الأظهر، الله أعلم. قال: تنبيه الثالث: قد قدمنا أن من أجوبة المستدل على عن النقض منعه وجود الوصف الذي هو العلة في صورة النقض، فلو أراد المعترض إثبات وجوده بالدليل فقد اختلف أهل الأصول هل يمكن من ذلك، هل يمكن من ذلك إلى أربعة مذاهب. إيش عندكم؟ ها؟ لكن أظن من زائدة الأفصح هل يمكن ذلك؟ ها؟ إذا أراد المعترض إثبات وجوده بالدليل فقد اختلف أهل الأصول هل يمكن ذلك أو هل يمكن من ذلك؟ هل يمكن من ذلك إلى أربعة مذاهب؟ نعم، الظاهر هذا، هل يمكن من ذلك، يعني يمكن له بهذا الاعتراض وإثبات وجوده بالدليل. قال الأول: وبه قال الأكثر أنه ليس له ذلك، لأن فيه نقل الكلام إلى مسألة أخرى، وبذلك يصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا، وكل ذلك على خلاف ما تقتضيه طريقة الجدل، يعني أنه لا يمكن من ذلك، من إثبات وجوده بالدليل وجود صورة النقض. قال الثاني: أن له ذلك لأنه متمم للنقض. الثالث: وبه قال الآمدي أن تعين ذلك طريقا للمعترض في دفع كلام المستدل وجب قبوله، وإن أمكن القدح بطريق أخرى هي أقرب للمقصود فلا يقبل منه ذلك. لماذا؟ قالوا أن الكلام حينئذ ينتشر وتشتت. الرابع وحكاه ابن الحاجب واختاره بعضهم هو أن العلة إن كانت حكما شرعيا لم يقبل منه ذلك لما فيه من الانتشار، وإن كانت حكما عرفيا أو عقليا فله ذلك لقرب المأخذ في العقليات والعرفيات دون الشرعيات، يعني استحضار الدليل العقلي أسرع من استحضار الدليل الشرعي. فقالوا إذا كان في الأمور العقلية صح ذلك، يعني إذا كان الدليل عقليا، وأما إذا كان الدليل شرعيا فلا. قال ولم يذكر صاحب جمع الجوامع هذا القول الأخير لأنه لم يره لغير ابن الحاجب كما ذكره عنه المحلي. وقول الأكثر كما ذكر أن ليس له ذلك. التنبيه الرابع قد قدمنا أن من أجوبة النقض منع المستدل تخلف الحكم، فإن منعه وقال بل الحكم موجود فلا نقض، فأراد المعترض إقامة الدليل على عدم الحكم، فقال بعضهم له ذلك إذ به يحصل مطلوبه وهو النقض بتخلف الحكم عن الوصف، وقال بعضهم ليس له ذلك لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال، وقال بعضهم له ذلك إن لم يكن طريق آخر أولى بالقدح نظير ما تقدم، والقول بمنعه من الاستدلال مطلقا. صحاه صاحب جمع الجوامع، وقال صاحب الضياء اللامع وعزاه ولي الدين لأكثر النظار، يعني لأكثر المتكلمين، وهذا قول جمهور أهل الأصول وهو المنع. القول الأكثر هو المنع. قال تنبيه الخامس لو أقام المستدل الدليل على وجود العلة في محل التعليل وذلك الدليل موجود في محل النقض فنقض المعترض العلة، فقال المستدل لا نسلم وجوده في محل النقض، فقال المعترض ينتقض دليلك لوجوده في محل النقض دون مدلوله وهو وجود العلة، فاختلف هل يسمع منه ذلك أو لا، فقال الجدليون لا يسمع، واختاره صاحب جمع الجوامع وغير واحد لأنه انتقال، يعني انتقال من الاستدلال للاعتراض، وقال بعضهم يسمع منه ذلك، ومثل له بعضهم بقول الحنفي يصح صوم رمضان بنية قبل الزوال للإمساك والنية فينقضه الشافعي بالنية بعد الزوال فإنها لا تكفي، يعني لابد من نية قبل الزوال ويكون ذلك قبل طلوع الفجر، قال فإنها لا تكفي فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصورة، فيقول الشافعي ما أقمته دليلا على وجود العلة في محل التعليل دال على وجودها في صورة النقض أيضا، ما قمته دليلا على وجود العلة في محل التعليل دال على وجودها في صورة النقض أيضا. قال: أما لو قال المعترض يلزمك أحد الأمرين، إما نقض العلة أو نقض دليلها، وأيا ما كان فلا تثبت العلية، كان مسموعا يفتقر إلى الجواب ولا نزاع في ذلك. هنا قال: إما إذا قال المعترض يلزمك أحد الأمرين، إما نقض العلة يعني العلة تكون منتقضة، أو نقض دليل العلة أن الدليل ليس بصحيح، فهذا يصح. فحينئذ لا تثبت العلية حتى يجيب عن هذا الاعتراض. قال السؤال الثامن: القلب. قال: وضابطه أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل، فيقلب دليله حجة عليه، لا له، وهو قسمان: أحدهما ما صحح فيه المعترض مذهبه، وذلك التصحيح فيه إبطال مذهب خصمه، سواء كان مذهب الخصم المستدل مصرحا به في دليله أو لا. ومثال ما كان مصرحا به فيه قول الشافعي في بيع الفضول الذي تصرف بغير إذن المالك. يقول: عقد في حق لغير بلا ولاية عليه فلا يصح، قياسا على شراء الفضول فإنه لا يصح لمن سماه، يعني لمن سماه الولي ولي المال. فيقول: بيع الفضول لا يصح، كما أنه إذا اشترى شيء لم يسمه وليه ولي المال فإنه كذلك لا يصح. قال: فيقول المعترض كالمالكي والحنفي: عقد فيصح كشراء الفضول، فإنه يصح لمن سماه إذا رضي المسمى له، وإلا لزم الفضول، يعني ضمنه، وهذا هو الصحيح، ويدل عليه حديث عروة البارقي في صحيح البخاري حين أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أو وكله أن يشتري شاة وأعطاه دينار، فذهب فاشترى شاتين بدينار، ثم باع إحداهما بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فالآن تصرف فضولي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له بذلك، إنما أذن له أن يشتري شاة واحدة، فهو تصرف واشترى شاتين، فقبل ذلك منه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة، دل هذا على صحة تصرفه إذا أذن صاحب الحق، إذا أذن صاحب الحق ورضي بهذا التصرف صار تصرفه صحيحا. قال: ومثال غير المصرح فيه قول من يشترط الصوم في الاعتكاف كالمالكي: لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة، أي فإنه قربة بضميمة الإحرام إليه، يعني لا بد أن يكون في الوقوف بعرفة محرما. قال: فكذلك الاعتكاف ما يصير معتكفا إلا إذا كان صائما. قال: فكذلك الاعتكاف إنما يكون قربة بضميمة عبادة إليه، وهي الصوم في الاعتكاف المتنازع فيه. قال: ومذهبه هو اشتراط الصوم في الاعتكاف غير مصرح به في دليله، يعني في دليل هذا المالكي. فيقول المعترض كالشافعي: الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كوقوف عرفة، أي فإنه لا يشترط فيه الصوم. ولا استدل يعني بدليل المستدل يعني المالك يستدل على وجوب الاعتكاف الصوم في الاعتكاف بوجوب الإحرام في الوقوف بعرفة. فقلب الشافعي الاستدلال بأن الاعتكاف لبث ومجرد اللبث لا يشترط فيه الصيام، كما أن الواقف بعرفة يلبث في الوقوف بعرفة ولا يشترط أن يكون صائما. قال: القسم الثاني من قسمي القلب، وهو ما كان لإبطال مذهب الخصم من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض، سواء كان الإبطال المذكور مدلولا عليه بالمطابقة أو الالتزام. قال: مثال الأول قول الحنفي في مسح الرأس عضو وضوء، فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه اسم المسح، ولهذا قالوا أقل ذلك ربع الرأس، أقل ذلك ربع الرأس. قال: قياسا على الوجه، قياسا على الوجه، فإذا لا يكفي في غسله ذلك. فيقول المعترض كالشافعي: فلا يقدر بالربع كالوجه، فإنه لا يتقدر بالربع، يعني كما أن الوجه لا مسح الرأس، أو يقول الوجه لا يقدر بالربع فكذلك مسح الرأس لا يقدر بالربع، ولهذا عند الشافعية ولو شعرات مسحها يكفي هذا في مسح الرأس. وكلا القولين يعني مجانبان للصحيح، والصحيح أنه يمسح الرأس كله. قال: ومثال الثاني وهو ما أبطل فيه مذهب المستدل، ما أبطل فيه مذهب المستدل بالالتزام، قول الحنفي في جواز بيع الغائب عقد معاوضة يصح مع الجهل بالعوض، يصح مع الجهل بالعوض، يعني كون المبيع غائبا. قال: كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها. قال: فيقول المعترض كالمالكي: فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح، يعني إذا كان يصح ذلك فلا يثبت له الخيار، كما أنه إذا تزوج ولم يرها ورضي بذلك فلا خيار له. قال: وقد أبطل مذهب الحنفي بالالتزام، لأن ثبوت خيار الرؤية لازم عنده شرطا للصحة، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم وهو بيع الغائب. ولم يتعرض لمذهبه. قال: وعرف في المراقي القلب بنوعيه بقوله: والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف والقدح به لا يعترض، فمنه ما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض، ومنه ما يبطل بالالتزام أو الطباق رأي ذي الخصام. قال: لم يذكر المؤلف قلب المساواة ولذا تركناه. واعلم أن القلب نوع من المعارضة، إلا أنه نوع خاص، لأن المعترض فيه يعارض المستدل بنفس دليله كما تقدمت أمثلته، والجواب عنه كالجواب عن المعارضة، إلا أن يستثنى من ذلك منع وجود الوصف، فلا يصح في القلب لاتفاق الخصمين عليه، يعني الوصف كما يتضح في الأمثلة السابقة. طيب إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.